أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. آدم والاختبار الصعب. قال أمير المؤمنين عليه السلام في تتمة الخطبة الأولى من نهج البلاغة: ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته، وآمن فيها محلته، وحذره إبليس وعداوته، فاغتر عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار، فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، واستبدل بالجذل وجلا وبالاغترار ندما، ثم بسط الله سبحانه له في توبته ولقاه كلمة رحمته ووعده المرد إلى جنته، فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. شرح مفردات اللغة: الرغد بفتح الغين النفع الواسع الكثير الذي لا تعب فيه. المحلة المنزل. النفاسة بفتح النون تقول: نفس إبليس الجنة على آدم، أي لم يره أهلا لها. العزيمة هنا في هذه الخطبة بمعنى الإرادة المؤكدة. الوهن الضعف في الأمر. الجذل الفرح. شرح هذا المقطع: قال عليه السلام: ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته. ثم تفيد التعقيب والتراخي كما في اللغة العربية، أي لما طرد الله عز وجل إبليس من الجنة ووقعت العداوة بين إبليس وأبينا آدم عليه السلام، أسكن الله آدم الجنة. قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، سورة البقرة آية 35، أي كلا من الجنة من دون تعب ولا نصب. فأباح الله عز وجل لآدم وحواء جميع الجنة بما فيها تفضلا وكرما منه تبارك وتعالى، وليس جزاء أو مقابل أجر طاعة، كما يدخل أطفال المؤمنين الجنة، فمن يموت قبل البلوغ من أموات المسلمين يدخل الجنة، لكن لا لاستحقاق ثواب لأنه غير مكلف، بل تفضل وكرم من الله عز وجل. جنة الدنيا أم الآخرة؟ سؤال يطرح نفسه. هل سكن النبي آدم عليه السلام جنة الخلد في الآخرة؟ أم سكن جنة من جنان الدنيا وبستان من بساتين الدنيا؟ الجواب: اختلفت الروايات في بيان هذا الموضوع، لكن ما يستفاد من مجموع الأخبار والروايات الشريفة أن المراد بالجنة هي جنة الخلد في الآخرة التي أعدها الله للمتقين، وليس المراد بها جنة من جنان الدنيا. وأشكل على هذا القول بأنه لو كان المراد بالجنة الجنة المشهورة وهي جنة الآخرة وجنان الخلد لخلد آدم فيها، والحال إن النبي آدم عليه السلام لم يخلد فيها بل أخرج منها. فاستدل القائلون بأن هذه الجنة هي جنة الدنيا بآيات الخلود في جنة الآخرة، فقالوا إن المراد بالجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة من جنان الدنيا وليست جنة الخلد في عالم الآخرة. ويمكن الجواب على هذا الأمر بثلاثة أمور. أولا، إن الله عز وجل حينما خلق آدم خلق آدم لكي يسكنه الأرض لا الجنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، سورة البقرة آية 30. فالله عز وجل قبل أن يخلق آدم خاطب الملائكة بأنه سيجعل خليفة في الأرض ولم يقل في الجنة. نعم، المسكن الأصلي لآدم هو الجنة. هناك مقولة حلوة للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول: الأرض ليست مقرنا الأصلي، مقرنا الأصلي هو الجنة حيث أخرج أبونا آدم عليه السلام، فنحن نعيش في الأرض بشكل مؤقت لا بشكل دائم، فينبغي أن نعمل للمقر الأبدي والأصلي وهو الجنة. وثانيا، إن الخلود في الجنة إنما هو في خصوص عالم الآخرة واليوم الآخر، وليس المراد أن كل من يدخل الجنة يخلد فيها. والدليل على ذلك إن رسول الله أبا القاسم محمد صلى الله عليه وآله دخل الجنة ليلة المعراج وخرج منها، فلو كان كل داخل في الجنة لابد أن يخلد فيها لبقي النبي في الجنة ولما رجع إلى الدنيا. وثالثا، إن الخلود في الجنة يكون في الآخرة جزاء لأعمال الإنسان في الدنيا، كما أن الخلود في النار إنما يكون في الآخرة جزاء لأعمال الإنسان في الدنيا. ولذلك علل بأن أهل الجنة لو كان خالدين في الدنيا لثبتوا على الإيمان، وكذلك أهل النار لو كانوا خالدين في الدنيا لثبتوا على المعصية ولما تابوا. وصريح الآيات القرآنية المكررة والمتكررة في القرآن الكريم يدل على جنة الآخرة لا جنة الدنيا، كقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، سورة طه آية 118-119. ومعنى تضحى في التفسير أي لا يصيبك حر الشمس، لأنه ليس في الجنة شمس وإنما فيها ضياء ونور وظل ممدود، بخلاف جنة الدنيا فإن الشمس والقمر يطلعان على جنان وبساتين الدنيا. كما مر في كلام أمير المؤمنين في نفس هذه الخطبة قوله ووعده المرد إلى جنته، ومن الواضح أن جنة الله هي جنان الآخرة، خصوصا إذا تمسكنا بمفردة المرد، أن يرده وأن يعود إلى جنان الخلد. ولنقرأ طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى تدل على أن المراد بالجنة هي جنة الخلد، والطائفة الثانية تدل على أن المراد بالجنة هي جنة الدنيا، وترجح الطائفة الأولى بقرينة آيات القرآن الكريم. الطائفة الأولى المراد بالجنة جنة الآخرة وجنة الخلد، الرواية الأولى روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال لقد طاف آدم بالبيت 100 عام إلى أن قال فقال اللهم أقلني عثرتي واغفر لي ذنبي وأعذني إلى الدار التي أخرجتني منها، فقال الله عز وجل قد أقلتك عثرتك وغفرت لك ذنبك وسأعيدك إلى الدار التي أخرجتك منها، بحار الأنوار جزء 11 صفحة 175 حديث 21. هذا الخبر ليس فيه نص على دار الآخرة وجنان الخلد، لكن العلامة المجلسي رحمه الله فهم منه جنة الخلد، فقال رحمه الله ما نصه، لا يخفى أن هذا الخبر مما يدل على أن جنة آدم هي جنة الخلد، وكذا خبر المفضل حيث قال فنظر إلى منزلة محمد وعلي إذ الظاهر أنه رأى منازلهم في جنة الخلد، يراجع بحار الأنوار جزء 11 صفحة 176. الرواية الثانية روى السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود أنه رأى في صحف إدريس عليه السلام أمر الله الملائكة فحملت آدم وزوجته حواء على كرسي من نور وأدخلوهما الجنة، فوضعا في وسط الفردوس من ناحية المشرق، سعد السعود صفحة 36 بحار الأنوار جزء 11 صفحة 196 حديث 52. الطائفة الثانية تدل على أن هذه الجنة من جنان الدنيا، روى الحسن بن بشار عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن جنة آدم فقال: جنة من جنان الدنيا يطلع عليها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبدا. بحار الأنوار جزء 11 صفحة 143 حديث 12. وهذه الروايات أكثر صراحة من الروايات الأولى. في حديث آخر سئل الإمام الصادق عليه السلام عن جنة آدم، أم من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة؟ فقال: كانت من جنان الدنيا، تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبدا. بحار الأنوار جزء 11 صفحة 143 حديث 13. قال عليه السلام: وآمن فيها محلته، أي جعل محلته أي مكان آدم آمنا، فالجنة دار أمن وأمان لمن دخلها. قال تعالى: ادخلوها بسلام آمنين، سورة الحجر آية 46. بين النبي آدم وإبليس. وحذره إبليس وعداوته، أي أن الله عز وجل حذر النبي آدم من إبليس ومعاداة إبليس لآدم، لأن إبليس رفض أن يسجد لآدم وتكبر عليه، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس، وأول من قاس إبليس. وبسبب حسده وتكبره خرج من الدنيا. أول الذنوب ثلاثة وهي أكثرها شيوعا بين الناس. أول ذنب التكبر، وأول من تكبر إبليس، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ثاني ذنب الحرص، وأول من حرص آدم عليه السلام إذ أكل وحواء من الشجرة، لكن سيأتي أن هذا الذنب بمعنى ترك الأولى، وأن آدم عليه السلام لم يكن يعلم، وأن إبليس قد خدعه. وثالث ذنب الحسد، وأول من حسد قابيل إذ حسد أخاه هابيل فقتله. أكثر الناس يدورون بين فلك التكبر والحسد، فمن أغدق الله عليه من نعمه الوافرة هذا عرضة للتكبر والغرور والخيلاء والاعتداد بالنفس. إذا الله أعطى ذكاء، جمال، مال، كمال، مكانة، فليلتفت إلى نفسه، هذا ينبغي أن يشكر ولا يعتقد أن هذه الأمور إنما حصلت له من نفسه، بل هي من الله. ثاني ذنب الحسد، وهو يصاب به من حرم النعمة، هو غبي وذاك ذكي، هو فقير وذاك غني، ليس عنده مقام ولا جاه وذاك عنده مقام وجاه يحسده. إذن أكثر الناس بين هاتين الآفتين، لذلك كل الناس يحتاجون إلى خصلتين: الصبر والشكر. من حرم النعمة ينبغي أن يصبر ولا يحسد، ومن أعطي النعمة ينبغي أن يشكر ولا يتكبر. ومن كلا الأمرين هو الحرص، الحرص على المال، على الجاه، على السمعة، على المكانة يولد التكبر، والحرص على نيل الشيء المفقود يولد الحسد. هذا الحرص عبر عنه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قائلا: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، الحرص على الدنيا. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يغفل الإنسان، يغفل الإنسان عن كون الدنيا دار فناء ومؤقتة. والأخلاقيون يشبهون حال الإنسان في الدنيا بإنسان وقع في جب بئر عميق، فلما وقع في الجب تعلقت أذيال ثيابه بغصن داخل الجب، التفت إلى قعر الجب وجد ثعبان عظيم قد فتح فاه لكي يلتهمه، فأصيب بالذعر، ثم التفت إلى أعلى الحبل الذي تعلق به وجد جرذين أي فأرين كبيرين أسود وأبيض ينخران في ذلك الحبل، فخاف على نفسه متى ما قطع الفأران ذلك الحبل وقع في فم الثعبان وهلك. والتفت إلى جنبه فوجد عسلا شهيا، فانشغل بالنظر إلى العسل والسعي لتناول العسل، وغفل عن مصيره المؤقت، فمتى ما قطع الجرذين الحبال وقع في فم الثعبان. يقول الأخلاقيون هكذا: الثعبان هو النار والمصير المشؤوم، والجرذ الأبيض هو النهار، والجرذ الأسود هو الليل. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، والعسل هو مغريات الدنيا. يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من أسر الهوى ثمل. إنسان تريه الغفلة والنسيان فيتصور الخلود وأنه مخلد، يتصرف كأنه مخلد في هذه الدنيا. قال عليه السلام: وحذره إبليس وعداوته. فالله عز وجل حذر آدم من إبليس، قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، سورة طه آية 117. فاغتره عدوه أي أوقعه في الغرار، أي أن إبليس خدع آدم عليه السلام واستخدم أسلوب المكر والحيلة وأوقعه في الغرار والخديعة. نفاسة عليه، نفاسة مفعول لأجله، يعني من أجل النفاسة عليه، يعني من أجل أنه كان يراه لا يستحق هذا الكرم الإلهي ولا يستحق هذه الجنة. نفاسة عليه بدار المقام، يعني كان يرى أن آدم عليه السلام لا يستحق دار المقام، لا يستحق جنة الخلد. دار المقام يعني دار الإقامة، وهي الجنة ونعيمها ومرافقة الأبرار، أي أن آدم في نظر إبليس لا يستحق مرافقة الأبرار. سؤال: من هم الأبرار في الجنة؟ الملائكة، ما كان مخلوق أحد من البشر قبل آدم، فهو أبو البشر. فكان إبليس يرى أن آدم لا يستحق جنة الخلد ومرافقة الملائكة. سؤال: كيف وصل إبليس إلى آدم والحال أن إبليس قد طرد من الجنة؟ إبليس كان في الجنة مع آدم فطرد منها، فكيف وصل إلى آدم مع أنه ممنوع من الدخول فيها؟ توجد أقوال، من هذه الأقوال أنه وصل إليه بطريق الوسوسة والإيحاء النفساني. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، سورة طه آية 120، وحلف له كاذبا أنه له من الناصحين. وكان الله عز وجل قد نهاه عن تناول البر، قيل إن المراد بالشجرة شجرة البر أي القمح، ما يستخرج منه الطحين، وقيل العنب أو العناب أو غيرها. فحلف له إبليس أن كل من يأكل من هذه الشجرة سيخلد في الجنة. قال تعالى: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سورة طه آية 120. وقال إبليس آدم وحواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، سورة الأعراف آية 20 و 21. النبي آدم عليه السلام ولد على الفطرة ولم يكن يظن أن أحدا يتجرأ على الله ويحلف بالله كاذبا، ولم يرى إلا الملائكة. قال عليه السلام: فباع اليقين بشكه، أي آدم عليه السلام استبدل اليقين بالشك، باع اليقين. واليقين عند آدم هو كلام الله عز وجل، لأن نهي الله عز وجل عن الاقتراب من تلك الشجرة يقيني وحتمي، قال: ولا تقرب هذه الشجرة، هذا أمر قطعي ويقيني. وكلام إبليس من أنه إذا أكل منها يخلد ويعيش في ملك لا يبلى مشكوك، وسر الشك هو معارضته لنهي الله تبارك وتعالى، لكن آدم لحرصه ترك العمل باليقين وأخذ بالشك. لكن يقول العلماء هنا لم يكن النهي إلزامي، وإنما يرجح أن يترك تلك الشجرة، فعصى آدم ربه ثم غوى. عصى آدم ربه ثم غوى، ليس المراد بالمعصية الذنب، المراد ترك الأولى كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني الأولى له أن لا يأكل من هذه الشجرة، فلما إبليس قال له إذا أكلت منها تخلد أكل منها. فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه، أي ترك وباع العزم القوي والإرادة المؤكدة بالوهن والضعف وهو النسيان. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. واستبدل بالجذل وجلا، أي استبدل آدم بالجذل، يعني الجذل هو الفرح والسرور، استبدل ماذا؟ الوجل وهو الخوف. وبالاغترار ندما، وفي نسخة وبالاعتزاز ندما، أي استبدل العزة والكرامة بالندم، أو استبدل الاغترار بالدنيا بالجنة ونعيمها، استبدل الندم. وهذا يقودنا إلى بحث عن النبي آدم والعصمة، كيف خالف النبي آدم أمر الله عز وجل. هذا ما سنبحثه في الدرس المقبل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.